إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصلق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى يوم النحر حين ارتفع الضحى وهو واقف بين الجمرات على ناقته، وقيل على بغلة شهباء، وعلي رضي الله عنه يعبر عنه، والناس بين قائم وقاعد. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته بمنى يوم النحر بعض ما كان ألقاه في خطبة عرفة، وذلك لكثرة الجمع الذي اجتمع حوله. وقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه تحريم الزنا والأموال والأعراض، وذكر حرمة يوم النحر وحرمة مكة على جميع البلاد. فكان مما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهراً، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقد قال البغوي رحمه الله تعالى في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، معناه أن العرب كانت في الجاهلية قد بدلت أشهر الحرم، وذلك أنهم كانوا يعتقدون تعظيم هذه الأشهر الحرم ويتحرجون فيها عن القتال، فاستحل بعضهم القتال فيها من أجل أن عامة معايشهم كانت من الصيد والغارة، فكان يشق عليهم الكف عن ذلك 3 أشهر على التوالي. وكانوا إذا استحلوا شهراً منها حرموا مكانه شهراً آخر، وهو النسيء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، فقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. ومعنى النسيء تأخير تحريم رجب إلى شعبان والمحرم إلى صفر، مأخوذ من نسأت الشيء إذا أخرته، إلى أن كان العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم فوافى حجهم شهر الحج المشروع وهو ذو الحجة، فوقف بعرفة اليوم 9 وخطب اليوم 10 بمنى، وعلمهم أن أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة الزمان، وعاد الأمر إلى ما وضع الله عليه حساب الأشهر يوم خلق السماوات والأرض، وأمرهم بالمحافظة عليه لئلا يتبدل في مستأنف الأيام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهراً، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه، ألا هل بلغت؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجب مضر. قال الحافظ: إضافة شهر رجب إلى قبيلة مضر لأنهم كانوا متمسكين بتعظيمه بخلاف غيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. وهذه رواية أحمد بإسناد صحيح: ألا وإني فرطكم على الحوض أنظركم، وإني مكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي، ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عني، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ألا وإني مستنقذ رجالا ومستنقذ مني آخرون، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا أخرجه أحمد وابن ماجه والطحاوي بإسناد صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يدني جان إلا على نفسه. والجناية الذنب والجرم، وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العذاب أو القصاص في الدنيا والآخرة. والمعنى أنه لا يطالب بجناية غيره من أقاربه وأباعده، فإذا جنى أحدهم جناية لا يعاقب بها الآخر، كقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يدني جان إلا على نفسه، ولا يدني والد على ولده، ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم. وهذا أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى بإسناد صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا ربكم. وهذه في رواية أحمد، وعند الترمذي: اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا داء أمركم، تدخلوا جنة ربكم. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وهذا أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح لغيره. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في خطبته يوم النحر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وإن كان عبداً أسود مجدعاً، والمجدع بفتح الجيم والدال المشددة من الجدع، وهو قطع الأنف أو الأذن أو الشفة. قال النووي: ومقصوده صلى الله عليه وسلم التنبيه على نهاية خسته، فإن العبد خسيس في العادة، ثم سواده نقص آخر، وجدعه نقص آخر. انتهى كلام النووي رحمه الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وعلمهم مناسكهم، وأمرهم بالتبليغ عنه، كما في رواية مسلم في الصحيح. قال عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. فهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ومن الآيات التي أجراها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فتح الله له أسماع جميع الحجاج بمنى حتى سمعوا خطبته صلى الله عليه وسلم يوم النحر. وهذا من معجزاته أن بارك الله في أسماعهم وقواها حتى سمعها القاصي والداني، حتى كانوا يسمعون وهم في منازلهم، كما في حديث عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. والحديث كما مر أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وودع حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع، كما في صحيح البخاري. ثم أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار منازلهم، فقال: لينزل المهاجرون هاهنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار هاهنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم قال: لينزل الناس حولهم، أي حول المهاجرين والأنصار. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على يسار مصلى الإمام بمنى، كما أخرج ذلك أبو داود بإسناد حسن. فمما بينه صلى الله عليه وآله وسلم في خطبه ومواعظه وتذكيره في حجة الوداع تأكيده على لزوم سنته واتباع هديه وسلوك نهجه، والحذر من البدع والأهواء، ومن القول عليه بلا علم أو تعمد الكذب عليه ومفارقة هديه. روى الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن مرة قال: سمعت مرة قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة، فقال: أتدرون أي يوم يومكم هذا؟ وذكر الحديث وفيه ألا وإني فرطكم على الحوض أنظركم، وإني مكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي. ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عني، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ألا وإني مستنقذ رجالا أو ناسا، ومستنقذ مني آخرون، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وأخرجه ابن ماجه أيضا بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهذا تحذير بالغ من البدع والأهواء والإحداث في الدين، وتحذير عظيم من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم والقول عليه بلا علم، فإنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام الموجبة لدخول النار. ومما بينه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الحث على بر الوالدين وصلة الأرحام، وكان من ذلك أيضا التحذير من الاعتداء على حقوق الآخرين أو النيل من أعراضهم واغتيابهم. روى الطبراني في الكبير عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك. قال: فجاء قوم فقالوا: يا رسول الله، قتلنا بنو يربوع. فقال: لا تدني نفس على أخرى. ثم سأله رجل نسي أن يرمي الجمار، فقال: ارمي ولا حرج. ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله، نسيت الطواف. فقال: طف ولا حرج. ثم أتاه آخر حلق قبل أن يذبح، قال: اذبح ولا حرج. قال: فما سألوه يومئذ عن شيء إلا قال: لا حرج ولا حرج. ثم قال: أذهب الله عز وجل الحرج. إلا رجل اقترض مسلما فذلك الذي حرج وهلك، وقال: ما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم. وإسناد الطبراني في الكبير إسناد حسن، فمما بينه صلى الله عليه وسلم كذلك التحذير من الجناية على الآخرين، وأن من يدني لا يرجع وبال جنايته من الإثم والقصاص إلا إليه. وحذر من الشيطان وكيده، وأنه لما رأى قرة التوحيد وقوته ورأى الإيمان وعظمته يأس من وجود الشرك في المصلين. ولا يعني هذا اليأس انتفاء وجود الشرك، وأخبر أنه سيكون له أتباع يطيعونه فيما يدعوهم إليه، وحذر من الربا ومن الظلم. روى ابن ماجه بسند صحيح عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: يا أيها الناس، أي يوم أحرم؟ ثلاث مرات. قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا لا يدني جان إلا على نفسه، ولا يدني والد على ولده، ولا مولود على والده. ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها. ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع، وأول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، وقد مر دم إياد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعًا في بني ليث فقتلته هذيل، وكذلك كان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل. ألا وإن كل ربًا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ألا يا أمتاه هل بلغت؟ ثلاث مرات قالوا نعم، قال اللهم اشهد ثلاث مرات. ومما بينه كذلك صلى الله عليه وسلم أن الله قسم المواريث في كتابه، وأعطى كل إنسان نصيبه من الميراث، وأخبر أن الولد للفراش أي لصاحب الفراش، وأن العاهر له الحجر، وحذر من أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه. ففي المسند عن عمرو بن خالد قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته وهي تقصع بجرتها، أراد المضغ وضم بعض الأسنان على بعض، وهو على راحلته وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي، فقال: إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ألا ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه صرف ولا عدل. وقد أخرجه أيضا ابن ماجه وصححه الألباني. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا فيما بين قصر الدنيا وسرعة زوالها، وحذر من الاغترار بها، حيث قال للناس قبل غروب الشمس وهو واقف بعرفة: أيها الناس، إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. رواه أحمد وهو صحيح لغيره. وحث الناس على السكينة والرفق وعدم التدافع، فعند الانطلاق من عرفة قال: يا أيها الناس، عليكم بالسكينة والوقار. رواه النسائي وصححه الألباني. ولما تزاحم الناس عند الجمرات قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم فارموا بمثل حصى الخذف. رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. وحذر الأمة من فتنة الدجال وذكر صفته. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يعني الدجال يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم. ثلاثاً: إن ربكم ليس بأعور، وإنه يعني الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. ومما ورد في ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أحمد والحاكم بلفظ: اعبدوا ربكم، وصححه الألباني. فهذه خمس خصال موجبة لدخول الجنة، وهي وصية جامعة في ذكر موجبات دخول الجنة وأسباب الظفر بنعيمها والفوز بخيراتها وملذاتها، وهي الدار التي أعدها الله لعباده المطيعين وأوليائه الصالحين، وجعل فيها من النعيم الكريم والثواب العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لكم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهناك بمنى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح، وعمن ذبح قبل أن يرمي، فقال: لا حرج، أي لا شيء عليه مطلقا من الإثم. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. قال الحافظ: لم أقف على اسم من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البحث الشديد، ولا على اسم أحد ممن سأل في هذه القصة، وسأبين أنهم كانوا جماعة. لكن في حديث أسامة بن شريك عند الطحاوي وغيره بسند صحيح: كان الأعراب يسألونه، وكأن هذا هو السبب في عدم ضبط أسمائهم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر بمنى، فنحر 63 بدنة، والبدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسميت بدنة لعظمها وسمنها. فنحر 63 بدنة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وقال: نحرتها هنا، ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، وكل أيام التشريق ذبح. رواه مسلم. وكانت تقرب إليه البدن أرسالا، أي أفواجا وفرقا متقطعة يتبع بعضها بعضا، فهي 63 بدنة كانت تقرب إليه صلى الله وسلم وبارك عليه البدن أرسالا، فقرب منهن إليه 5 أو 6 فطفقن، أي جعلن يزدلفن إليه، أي يقربن منه بأيتهن يبدأ. أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، وإسناده صحيح. فكانت هذه البدن تتسابق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لينحرها بيده الشريفة، فقرب منهن إليه 5 أو 6 فطفقن، أي جعلن يزدلفن، أي يتقربن إليه بأيتهن يبدأ. وكان صلى الله عليه وسلم ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى كما في الصحيحين. فلما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 بدنة أمسك، وأمر عليا رضي الله عنه أن ينحر ما بقي منها. وهذا هو الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 63، وأن عليا رضي الله عنه نحر الباقي، وهي رواية مسلم في الصحيح. وأما ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه قال: لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه نحر بيده 30 وأمرني فنحرت سائرها. فهذا حديث ضعيف. وأخرج الإمام أحمد في المسند أيضا بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 بدنة نحر منها 30 بيده، ثم أمر عليا فنحر ما بقي منها. فهذا ضعيف أيضا، وهو عند أحمد في المسند رحمه الله تعالى. وبعض أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر 63 بدنة، كأنها علامة أجله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى وله 63 سنة صلى الله عليه وآله وسلم. أمر عليا رضي الله عنه أن ينحر ما بقي منها وهي 37 بدنة، وهي تمام 100 كما في الصحيحين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اقسم لحومها وجلودها وجلالها. والجلال بكسر الجيم وتخفيف اللام، جمع جل بضم الجيم، وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. اقسم لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا تعطين جزارا منها شيئا في جزارتها، وخذ لنا من كل بدنة حدية بكسر الحاء وهي القطعة، وخذ لنا من كل بدنة حدية من لحم، ثم اجعلها في قدر واحد حتى نأكل من لحمها ونحسو من مرقها. ففعل رضي الله عنه. وهذا الحديث في الصحيحين. وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقرة، لأنهن كن متمتعات وعليهن الهدي رضي الله عنهن. وهذا في الصحيحين. وفي رواية أخرى: ذبح عنهن كلهن بقرة واحدة. أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود وابن حبان بسند صحيح. وأما ما رواه النسائي في الكبرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة، فهو حديث شاذ كما قال الحافظ في الفتح، مخالف لما تقدم. وذبح الصحابة رضي الله عنهم عن أنفسهم، فنحروا البعير عن 7 والبقرة عن 7، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم عندما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة: فمن لم يكن معه هدي فليصم 3 أيام و7 إذا رجع إلى أهله. فكانوا يشتركون في الهدي كما في الصحيحين. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الفضل رجلا وضيئا أي حسنا جميلا، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، أي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من خثعم تستفتيه. وفي رواية الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده: جارية شابة، فجاءته جارية شابة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وذلك في حجة الوداع. في رواية النسائي في الكبرى: وذلك غداة النحر. والحديث في الصحيحين، وأخرجه النسائي في الكبرى كما ذكر، وفي رواية الإمام أحمد في المسند، والترمذي في جامعه، والطحاوي بسند حسن، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المنحر، واستفتته جارية شابة من خثعم، فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. ولوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنق الفضل. فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان شاهدا: يا رسول الله، لم لويت عنق ابن عمك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الارتداف، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه منزلة الفضل بن عباس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أردفه وراءه كما مر من المزدلفة إلى منى. وفيه بيان ما ركب في الآدمي من الشهوة، وجبلت طباعه عليه من النظر إلى الصور الحسنة، وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر، ويؤخذ منه التفريق بين الرجال والنساء خشية الفتنة، وفيه جواز كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب عند الضرورة كالاستفتاء عن العلم والترافع في الحكم وفي المعاملة، وفيه النيابة في السؤال عن العلم حتى من المرأة عن الرجل، وفيه بر الوالدين والاعتناء بأمرهما والقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وغير ذلك من أمور الدين والدنيا. لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحر هديه، دعا الحلاق فحلق رأسه الشريف. حلقه معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه. قال الناوي: الصحيح المشهور أن الذي حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع معمر بن عبد الله العدوي رضي الله تعالى عنه. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، يعني ما حلق من شعره صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. وروى أحمد في مسنده بسند صحيح عن محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدث أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند المنحر ورجل من الأنصار، فقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحايا فلم يصبه ولا صاحبه شيء، وحلق رأسه
في ثوبه فأعطاه وقسم منه على رجال، وقلم أظافره فأعطاه صاحبه صلى الله عليه وسلم، وحلق أناس من أصحابه صلى الله عليه وسلم وقصر بعضهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة، متفق عليه. لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلاقة رأسه الشريف لبس القميص وأصاب الطيب، طيبته عائشة رضي الله عنها بطيب فيه مسك قبل أن يطوف طواف الإفاضة، متفق عليه. وهو رابع أعمال يوم العيد. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم برمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم توجه إلى المنحر فنحر، فهذا ثاني أعمال يوم العيد. ثم حلق رأسه وبقي طواف الإفاضة. طيبته عائشة رضي الله عنها بطيب فيه مسك قبل أن يطوف طواف الإفاضة. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت قبل الظهر من يوم النحر، فطاف طواف الإفاضة على راحلته كي يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه أي ازدحموا عليه، وكان يستلم الركن بمحجنه، كلما أتى عليه أشار إليه به وكبر كما في الصحيحين. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم زمزم وبنو عبد المطلب يسقون، فقال صلى الله عليه وسلم: انزعوا بني عبد المطلب، انزعوا بكسر الزاي أي استقوا من زمزم الماء باليد، يقال نزعت الدلو أنزعها نزعا إذا أخرجتها، انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. قال النووي: معناه لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستسقاء لاستسقيت معكم، لكثرة فضيلة هذا الاستسقاء، لأنهم كانوا يسقون الحديد وكانت لهم السقاية. ثم ناولوه صلى الله عليه وسلم دلوا فشرب منه، ثم مد فيه، ثم أفرغه في زمزم، رواه مسلم. ثم توضأ منه، أخرج وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على مسند أبيه بإسناد حسن، وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طواف الإفاضة وبعدما شرب من زمزم، رجع إلى منى من يومه ذلك، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم النحر يوم العيد، فصلى الظهر بمنى ركعتين كما في الصحيحين، وقيل صلاها بمكة، وهذه رواية عند مسلم. ومكث صلى الله عليه وسلم بمنى أيام التشريق الثلاثة في مسند أحمد رحمه الله من حديث بشر بن سحيمة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، صححه الألباني، وبعث من بعث من أصحابه ببيان ذلك وإعلانه في الناس معذرة إلى الله وإقامة للحجة على العباد، كما في المسند عن بشر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادى أيام التشريق أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وقد صححه الألباني أيضا. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم بعث بشر بن سحيم فأمره أن ينادي ألا إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وروى مسلم في صحيحه عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وأوس بن الحدثان بعثهما أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وكان صلى الله عليه وسلم بعث عليا رضي الله عنه إلى مكة بهذا الإعلان في العام الذي قبله، كما في المسند عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت مع علي بن أبي طالب حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة، فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. قال أبو هريرة: فكنت أنادي حتى صحل صوتي، أي بح وغلظ. وأيضا بعث بهذا الإعلان قبل ذلك غير مرة. ففي صحيح مسلم لما كان يوم خيبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وأيضا قال لبلال رضي الله عنه: يا بلال، قم فأذن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن. رواه البخاري. وفي هذا المعنى وردت أحاديث كثيرة نصحا للعباد وإعذارا إلى الله وإقامة للحجة وتبيانا لمقام الإيمان وشأنه، وأن نعيم الله وثوابه ورضاه لا ينال إلا بالإيمان. فالمؤمنون هم أهل نعيم الله وثوابه وجنته، ومن سواهم لا مطمع لهم في نعيم ولا سبيل لهم إلى فوز، وما لهم في الآخرة من خلاق. ومن قامت عليه حجة الله وبلغته دعوة المرسلين فأبى عن القبول أو كذب المرسلين أو استكبر عن طاعة رب العالمين فليس له يوم القيامة إلا النار، وهي مأواه وبئس القرار. قال الله جل وعلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالجنة دار الإيمان وطاعة الرحمن، ومن عداهم سواء كانوا ملاحدة لا يؤمنون بالله أو كفارا يكذبون به وبرسوله أو مشركين يعبدون معه غيره أو منافقين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فهم من جثى جهنم وهم حطب النار يخلدهم الله فيها أبد الآباد. لا ينقذهم منها منقذ، ولا يقضى عليهم فيها فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها بل يزداد. قال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وأهل الإيمان في الجنة يسعدون وبنعيمها يتمتعون، لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. وبهذا تظهر مكانة الإيمان العالية ومنزلته السامية، فهو أعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الأهداف، إذ به ينال العبد سعادة الدنيا والآخرة، ويدرك أهم المطالب، ويحصل أجل الغايات، ويظفر بالجنة ونعيمها، وينجو من النار وسخط الجبار، وينال رضا الرب فلا يسخط عليه أبدا، ويتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وما يناله أهل الإيمان من الثمار والآثار المباركة أمر يفوق الحصر ويتجاوز العد. وبالجملة فالخير كله فرع عن الإيمان ومترتب عليه، والهلاك والدمار والشر كله إنما هو بفقده ونقصه. والإيمان إذا كان كاملا قد أدى به صاحبه الواجبات وترك المحرمات، فإنه يمنع دخول النار، ويدخل صاحبه الجنة بدون حساب أو عقاب. وإذا كان الإيمان ناقصاً بترك واجب أو فعل محرم، فإنه يمنع صاحبه من الخلود في النار، كما تواترت النصوص عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم بأنه لا يخلد في النار من في قلبه شيء من الإيمان ولو يسيرا. ثم يكون مآله إلى الجنة بعد أن يطهر بالنار من أدران ذنوبه وأقذار معاصيه. فمنازل الناس في الآخرة إنما هي بحسب حظهم من الإيمان زيادة ونقصا، وجودا وعدما، والتوفيق بيد الله وحده، والمنة كلها له سبحانه. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بن سحيم رضي الله عنه أن ينادي بمنى في الناس ألا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب، يعني أيام التشريق، وهي الثلاثة الأيام التي تلي يوم الأضحى. والحديث حديث بشر رضي الله عنه قد مر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الجمار في أيام التشريق الثلاثة بعد زوال الشمس، ماشياً ذاهباً وراجعاً، فيرمي كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الجمرة الأولى والوسطى مستقبل القبلة، فيطيل القيام ويرفع يديه يدعو، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، ثم يرجع فيصلي الظهر ركعتين كما في الصحيحين. وخلال إقامته صلى الله عليه وسلم بمنى أيام التشريق لم يذهب إلى المسجد الحرام، بل بقي في منى إلى حين الوداع، وهذا هو الصحيح. وأما مواضع الدعاء في حجته صلى الله عليه وسلم فهي ست وقفات، ست وقفات وقفها للدعاء في حجته صلى الله عليه وسلم: على الصفا، وعلى المروة، وبعرفة، وبمزدلفة، وعند الجمرة الأولى أي الصغرى، وعند الجمرة الثانية أي الوسطى. واستأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية، فأذن له كما في الصحيحين. واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاء الإبل في البيتوتة، أي في المبيت خارج منى عند الإبل، فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر، فيرمونه في أحدهما ثم يرمون يوم النفر. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، وكانت خطبته في هذا اليوم تشبه خطبته يوم النحر، وزاد فيها بعض الأمور، منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي نضرة قال: حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من المعاني العظيمة التي أكد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقررها في حجة الوداع لزوم تقوى الله عز وجل، والحرص على نيل رفيع الرتب وعالي الدرجات بتحقيقها، أي بتحقيق التقوى لا بالفخر بالأنساب والأحساب، فالكل بنو آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بتقوى الله عز وجل. روى أحمد في مسنده أن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرر صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة والبيان البليغ أن التفاضل ونيل الفضل إنما هو بتقوى الله عز وجل لا بأي أمر آخر، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فأكرم الناس عند الله أتقاهم لله، أي أكثرهم محافظة على طاعته وانكفافا عن معصيته، إذ التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، والبعد عن معصية الله على نور من الله، مخافة عقاب الله. وعلى قدر منازل الناس من التقوى تكون منازلهم عند الله تعالى، والله تعالى عليم خبير، يعلم من يقوم بتقواه ظاهرا وباطنا ممن لا يقوم، ويجازي كلا بما يستحق. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي المسند للإمام أحمد بسند حسن عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى. فالأحاديث في هذا المعنى كثير، فالناس إنما يتفاضلون عند الله بالتقوى، لا بالأحساب والأنساب ولا بالصور والأموال. والله تعالى رتب الجزاء والثواب على تحقيق التقوى والقيام بطاعته تعالى، فبذلك تثقل الموازين وترتفع الدرجات. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومعناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. فمن بطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسرع به نسبه فيبلغ به تلك الدرجات. فإن الله رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب. وقد أمر الله تعالى بالمسارعة إلى مغفرته ورحمته بالأعمال، كما قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذه الآيات ونظائرها كثير في القرآن تدل على أن الفوز برضا الله والسبق إلى المنازل العالية إنما هو بالأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات والتقرب إلى الله بما يرضيه وفعل طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن يعول الإنسان على حسب أو نسب أو مال أو جاه أو غير ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطناً وظاهراً، فكل من كان فيه أمكن كان أفضل. والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك. فالفضل بهذه الأسماء المحمودة في الكتاب والسنة، لا بمجرد كون الإنسان عربياً أو عجمياً أو أسود أو أبيض، ولا بكونه قرويًا أو بدويًا. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالًا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. ويشهد لهذا كله كما في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي، يعني أبي فلان، ليسوا لي بأولياء، وإنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن بطن قريب النسب أنهم ليسوا بمجرد النسب أولياء، إنما وليه الله وصالح المؤمنين من جميع الأصناف، وأن الولاية لا تنال بالنسب وإن قرب، وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح. فمن كان أكمل إيماناً وعملاً فهو أعظم ولاية من غيره. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ظل بمنى 3 أيام التشريق. أفاض صلى الله عليه وآله وسلم من منى ونزل المحصب، والمحصب بضم الميم موضع بين مكة ومنى، وهو إلى منى أقرب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل به لأنه أسمح وأسهل لخروجه. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى في آخر يوم من أيام التشريق، وهو يوم النفر الآخر، ونفر معه المسلمون، وذلك بعد الزوال. فأفاض إلى المحصب وهو الأبطح، وهو خيف بني كنانة. الخيف بفتح الخاء وسكون الياء، ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل. ومسجد منى يسمى مسجد الخيف لأنه في سفح الجبل. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأفضى إلى المحصب وهو الأبطح وهو خيف بني كنانة، فوجد أبا رافع رضي الله عنه وكان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثقل بفتح الثاء والقاف متاع المسافر. فوجد أبا رافع رضي الله عنه وكان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب له فيه قبة. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمنى: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وهو المكان الذي ضرب فيه أبو رافع قبته توفيقا من الله عز وجل دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحصب وهو الأبطح بقية يومه ذلك وليلته، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة، وفي رواية أحمد ثم هجع هجعة. والهجيع طائفة من الليل، والهجوع النوم ليلا. ثم رقد رقدة هناك، أخرجه البخاري. اعتمرت عائشة رضي الله تعالى عنها من التنعيم، التنعيم بفتح التاء وسكون النون وكسر العين، مكان معروف خارج مكة. في تلك الليلة، ليلة الحصبة، والحصبة على وزن الضربة المراد بها ليلة المبيت بالمحصب. في تلك الليلة، ليلة الحصبة، رغبت عائشة رضي الله عنها في العمرة، فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة، وأرجع أنا بحجة؟ متفق عليه. في رواية أخرى في الصحيحين أيضا قالت رضي الله عنه: يا رسول الله، يصدر، أي يرجع الناس بنسكين، وأصدر بنسك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت رضي الله عنه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما، وأمره أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها، فخرجت رضي الله عنها مع أخيها فأهلت بعمرة من التنعيم، ففرغت من عمرتها ليلا ثم أقبلت مع أخيها حتى انتهيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل وهو بالمحصب. قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل فرغتما؟ قالت رضي الله عنها: نعم. فأذن في الناس بالرحيل. متفق عليه. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ألا ينصرفوا إلى بلادهم حتى يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت. أخرج الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في تلك الليلة، ليلة الحصبة، فطاف بالبيت طواف الوداع سحرا قبل صلاة الصبح، ولم يرمل في هذا الطواف. متفق عليه. ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك طواف الوداع للحائض، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بعدما أفاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ قلت: حاضت بعدما أفاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر إذن. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام مرتحلا إلى المدينة، وقد اصطحب معه شيئا من ماء زمزم. أخرج الترمذي في جامعه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخطب في غدير خم. وغدير خم بفتح الغين وكسر الدال وضم الخاء موضع بين مكة والمدينة تصب فيه عين هناك. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة من الثنية السفلى، ثنية كدي، كما في الصحيحين. الثنية الطريق العالي في الجبل، وكدي بضم الكاف هي الثنية السفلى مما يلي باب العمرة. وكانت مدة إقامته صلى الله عليه وآله وسلم بها 10 أيام. فلما وصل إلى غدير خم نزل هناك صلى الله عليه وسلم فخطب الناس خطبة عظيمة، وعظهم وذكرهم. فكان مما قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي. قال السندي: يريد برسول ربي ملك الموت، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين. يقال لكل خطير نفيس ثقل. وسمى هنا كتاب الله وأهل بيته صلى الله عليه وسلم ثقلين، لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل، فسماهما ثقلين إعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما. وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، رواه مسلم. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله عز وجل وعترتي، وعترة الرجل أخص أقاربه، وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح. ثم بيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن بسبب ما كان صدر منه إليهم من العدالة التي ظنها بعضهم جوراً وتضييقاً وبخلاً، والصواب كان معه رضي الله عنه في ذلك. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده رضي الله عنه وقال: ألستم تعلمون أني أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ في رواية ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فإن هذا مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. أخرجه أحمد وابن حبان والطحاوي في المشكل وابن ماجه وإسناده حسن. وقال الذهبي: هذا حديث حسن عال جدا ومتنه متواتر. ولما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة بات بها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يطرق الناس، وكل آت بالليل طارق، كان يكره أن يطرق الناس أهاليهم ليلا على غير أهبة. وأخرج كراهية أن يأتي الرجل المسافر أهله طروقا، مسلم في صحيح. فلما أصبح ورأى المدينة كبر 3 مرات وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، متفق عليه. ثم دخل المدينة نهارا فأتى المسجد فركع فيه 2 ركعتين ثم انصرف إلى بيته صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المدينة من سفر أو غيره بدأ بالمسجد، البخاري ومسلم. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية، قال الحافظ: وقع عند ابن حبان في صحيحه بسند حسن لغيره أنها أم سليم، ولفظه: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم سليم، عمرة في رمضان تعدل حجة. وقع عند أحمد بن منيع في مسنده بسند صحيح قصة أخرى لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان، فحمل الحافظ ذلك على التعدد. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من حجته قال لأم سنان الأنصارية رضي الله عنها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، والناضح الناقة التي يستقى الماء عليها، فحج أبو ولدنا وابنه على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. متفق عليه. وقد كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض في حجة الوداع، فعاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن سعد رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها أو أجرت بها، حتى اللقمة مثلثة التاء تجعلها في امرأتك، أي في فمها. قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة رضي الله عنه، واللفظ للبخاري. في حجة الوداع أحكام ومبادئ وعبر ودروس لا تكاد تحصى. لقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم الناس منه كيفية أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، الحج، بعد أن حرم التقاليد الجاهلية المتوارثة أيام الحج من تصدية وصفير وعري أثناء الطواف، وقضى على الأوثان وطهر البيت الحرام منها، وأراد أن يلتقي في هذه الحجة بالمسلمين الذين تدافعوا إليه من كل حدب وصوب، ويلخص لهم تعاليم الإسلام ونظامه في كلمات جامعة مختصرة، ويحملهم أمانة تبليغها إلى من لم تبلغه من البشر في كل أصقاع الدنيا في الحاضر والمستقبل، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويؤدي فريضة الحج، ليبين للناس عملياً هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. ولذا فقد تضمنت خطبه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كل أحكام الحج، وأوصى الأمة بأهم مبادئ الإسلام وأسسه. وأهم حديث وردت فيه أحكام حجة النبي صلى الله عليه وسلم ووصاياه فيها هو حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم. قال عنه النووي: هو حديث عظيم ومشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم، لم يروه البخاري في صحيحه، ورواه أبو داود كرواية مسلم. وقال عياض: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثره، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه. وأهم وأبرز المبادئ التي أكدها الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصى أمته بها الإعلان عن حقوق المسلم، وأنه محرم الدم والمال والعرض، والإعلام عن تحريم الظلم والربا وكل عادات الجاهلية الضارة، والإعلان عن حقوق النساء والأمر بالاعتراف بها وأدائها، وكذا الإعلان عن حقوق الزوج على زوجته، وكذلك تحريم الوصية للوارث، وتقرير قانون التوارث كما في الكتاب العزيز، وحرمة التبني والانتساب لغير الأب أو تولي غير الموالي رغبة عنهم، وتقدير أن الولد ينسب إلى من ولد على فراشه، وأن العاهر لا حق له فيه، وإنما له الرجم بالحجارة إذا اعترف بالزنا. وأخبرهم أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى وطلب ممن كانت عنده أمانة أن يؤديها إلى من ائتمنه عليها، وحذر من الكذب عليه، فقال: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، وأوصاهم بالاعتصام بالكتاب والسنة، فقال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله وسنة نبيه. وأوصاهم بأن المؤمنين إخوة، وأنه لا يحل لامرئ مسلم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، وأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر مهما كان جنسهم أو لونهم أو وضعهم الاجتماعي، ما داموا يقيمون فيهم كتاب الله عز وجل. وقرر أن التفاضل بين الناس يكون بالتقوى ليس بأي اعتبار آخر، وأوصى بالأرقاء، وأوصاهم بأن ثلاثا لا يغل عليهن قلب المسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ورجع إلى المدينة في السنة العاشرة. كانت سرية إلى رعية السحيمي الذي رقع بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم دلوة. عن رعية السحيمي قال: كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كتابا في أديم أحمر، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقع به دلوة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فلم يدع له رائحة ولا سارحة ولا أهلا ولا مالا إلا أخذوه، وانفلت عريانا على فرس له ليس عليه قشرة حتى ينتهي إلى ابنته، وهي متزوجة في بني هلال وقد أسلمت وأسلم أهلها، وكان مجلس القوم بفناء بيتها، فدار حتى دخل عليها من وراء البيت، فلما رأته ألقت عليه ثوبا، قالت: ما لك؟ قال: كل الشر نزل بأبيك، ما ترك له رائحة ولا سارحة ولا أهل ولا مال إلا وقد أخذ. قالت: دعيت إلى الإسلام؟ قال: أين بعلك؟ قالت: في الإبل. قال: فأتاه فقال: ما لك؟ قال: كل الشر قد نزل به، ما تركت له رائحة ولا سارحة ولا أهل ولا مال إلا وقد أخذ، وأنا أريد محمداً أبادره قبل أن يقسم أهلي ومالي. قال: فخذ راحلتي برحلها. قال: لا حاجة لي فيها. قال: فأخذ قعود الراعي وزوده إداوة من ماء، قال: وعليه ثوب إذا غطى به وجهه خرج تسته، وإذا غطسته خرج وجهه، وهو يكره أن يعرف، حتى انتهى إلى المدينة فعقل راحلته، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بحذائه حيث يصلي، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر قال: يا رسول الله، أبسط يدك فلأبايعك، فبسطها، فلما أراد أن يضرب عليها قبضها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قبضها إليه ويفعله. فلما كانت الثالثة قال: من أنت؟ قال رعية السحيمي. قال فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم عضده ثم رفعه ثم قال يا معشر المسلمين، هذا رعية السحيمي الذي كتبت إليه، فأخذ كتابي فرقع به دلوه فأخذ يتضرع إليه. قلت يا رسول الله أهلي ومالي؟ قال أما مالك فقد قسم، وأما أهلك فمن قدرت عليه منهم. فخرج فإذا ابنه قد عرف الراحلة وهو قائم عندها، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا ابني. فقال يا بلال أخرج معه فسله أبوك هذا؟ فإن قال نعم فادفعه إليه. فخرج بلال إليه فقال أبوك هذا؟ قال نعم. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ما رأيت أحداً استعبر إلى صاحبه، أي ما رأيت أحداً منهم يأتي منه ما يكون بين الأب وابنه إذا التقيا في مثل تلك الظروف من حرارة اللقاء ونزيف الدموع. قال ما رأيت أحداً استعبر إلى صاحبه، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك جفاء الأعراب. أخرجه أحمد بإسناد صحيح.